أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. قال الماتن: هذا كله، أي هذا الذي تقدم كله، هو ما يقتضيه ظاهر الحال، وقد يخرج الكلام على خلاف مقتضى الحال. قد تقدم معنا أن ما يقتضيه الحال، ما تقتضيه تلك الخصوصية الكامنة في الكلام، والتي يتعلق غرض المتكلم بذكرها تارة وبدفعها تارة أخرى، هذه الخصوصية التي هي الحال تارة تقتضي شيئا هو الظاهر من حال المتكلم أو المخاطب، وتارة تقتضي شيئا لا يكون هو ظاهر الحال، وإنما يكون هو خلاف الظاهر. وقد بينا الفرق بين ظاهر مقتضى الحال وبين خلاف مقتضى الظاهر فيما سبق، وبينا أن مقتضى الحال مقسم ينطبق على كليهما معا، لأن أي خصوصية يوردها المتكلم في كلامه، فإما أنه يوردها لأن ظاهر الحال قد اقتضاها، أو لأن ظاهر الحال لا يقتضيها، وإنما اقتضاها شيء آخر مناف للظاهر، ولكن تعلق غرض المتكلم بتنزيل الكلام على خلاف هذا الظاهر. بعبارة أدق، إن البحث عن مقتضى الظاهر هو بحث عن المقتضيات التي توجب الذكر تارة وتوجب الحذف تارة ثانية، وعن العلل التي توجب التعريف مرة، وعن العلل التي توجب التنكير مرة ثانية، وهكذا. فالبحث عن مقتضى الظاهر بحث عن العلل والمقتضيات التي توجب مثل هذه المسائل. وأما البحث في خلاف مقتضى الظاهر فهو بحث عن أحد أمرين: إما بحث عن الأسباب التي توجب طرح تلك المقتضيات والعدول عنها والتغاضي عنها، وإما بحث عن الموانع التي منعت أن تؤثر تلك المقتضيات أثرها. ولنستعن على توضيح ذلك بمثال. قلنا فيما سبق إن كل موضع يكون هناك قرينة تدل على المسند إليه فالموضع موضع إضمار لا إظهار، وكل موضع لا يوجد ما يدل على المسند إليه فيه فالموضع موضع إضمار حين موضع إظهار حينئذ. فكون الكلام مشتملا على قرينة تدل على المسند إليه هذا يعد مقتضٍ، هذا يعد مقتضيا لأي شيء، مقتضيا للإظهار للإضمار، وخلو الكلام عن هذه القرينة يعد مقتضيا وعلة تقتضي الإظهار. فيقال عند طرح المسند إليه، عندما يكون هناك قرينة ونطرح المسند إليه، نقول إن الكلام قد خرج على مقتضى الظاهر. ولكن قد يعرض أن ينوجد مقتضى آخر يزاحم ذلك المقتضي الأول ويترجح عليه، فيتعين حينئذ الإضمار في موضع هو للإظهار، أو يتعين الإظهار في موضع هو للإضمار، فيقال إن الكلام قد خرج على خلاف مقتضى الظاهر. فكل موضع لا قرينة فيه على المحذوف فالموضع موضع ذكر، فلو حذف مع ذلك فلا بد أن يكون ذلك الحذف لوجود مانع منع من أن تؤثر تلك العلة أثرها، لمانع يمنع من نفاذ المقتضي، فيقال إن الكلام قد خرج على خلاف مقتضى الظاهر. فالبحث عندما ينصب على مقتضى الظاهر فهو منصب على المقتضيات التي توجب الذكر تارة أو الحذف أو التعريف أو التنكير أو غير ذلك من الخصوصيات. ولكن عند الحديث عن خلاف مقتضى الظاهر يقع البحث عن الأسباب التي لأجلها يعدل المتكلم عن هذه المقتضيات ولا يعتني بها، وهذه الأسباب إما هي عبارة عن مقتضيات أخرى واقعة في عرض المقتضيات الأولى فتترجح عليها، أو لا تكون هناك نكات بلاغية ألطف من النكات التي تترتب على تلك المقتضيات. ولذلك قال الماتن هذا كله، أي هذا الذي ذكر كله من الذكر والحذف والإضمار والإظهار والتعريف والتنكير بالموصول والعطف طبعا أو البدل أو الإبدال أو العطف وغير ذلك من الأحوال، هذا كله كان تخريجا للكلام على مقتضى الظاهر، وقد يخرج الكلام على خلافه. ولكن قبل أن ندخل في بيان هذه المطالب لابد أن نشير إلى نكتة لطيفة في كلام الماتن وفي تعبيره بهذا، عندما قال هذا كله مقتضى الله. والحاصل أن حق المبتدأ ها هنا أن يكون بلفظ الضمير لا بلفظ الإشارة، لأن الحديث إنما هو عن شيء قد تقدم ذكره فيما سبق، فالحديث عن شيء معهود، هذا الذي ذكر أي مباحث الحذف والذكر والتعريف والتنكير وغير ذلك، فالحديث ها هنا عن شيء معهود، وإنما يعبر عن المعهود بلفظ الضمير لا بلفظ الإشارة، لأن الأصل في وضع الضمير هو التعبير عن شيء سابق بأخصر طريق، هذا من جهة، ولأن اسم الإشارة حقه أن يستعمل فيما يكون مرئيا ومشاهدا، وما نحن فيه من قبيل المسموع، لا من قبيل المشاهد المرئي. فكان حق الكلام ما يقتضيه ظاهر الحال ها هنا أن يكون لفظ المبتدأ ها هنا لفظ ضمير ضميرا، لا أن يكون مشارا. فكان حق التعبير أن يكون وهو كله مقتضى الظاهر، جيد، وقد يخرج الكلام على خلافه. وقد علم من ذلك أن المجيء بلفظ الإشارة للقريب ها هنا عوضا عن لفظ الضمير على خلاف الأصل وعلى خلاف ما يقتضيه الظاهر. والحامل للماتن على ارتكاب ذلك أمران. الأمر الأول التنبيه على أن ما تقدم من المعاني والأبحاث للطافتها فقد اختلجت إلى الذهن وتمكن منها القلب حتى كأن آثارها باتت محسوسة ومشاهدة. والأمر الثاني، ولذلك عبر باسم الإشارة، والأمر الثاني هو أننا قد عرفنا أن مقتضى ظاهر الحال دائما يكون أقرب إلى الحال من أقرب إلى الذهن من خلاف مقتضى الظاهر. التفت، تخريج الكلام على مقتضى الظاهر دائما يكون أأنس وأقرب إلى البال من تخريجه على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا واضح لأن ظاهر الحال هو الذي يقتضي مثل هذه النكات. فتعبيره بهذا عن الشيء الذي سبق، تعبيره بالإشارة للقريب عن ظاهر الحال، إشارة إلى أن تخريج الكلام على مقتضى الظاهر دائما يكون أقرب إلى البال من تخريجه على خلاف مقتضى الظاهر. فاستعار لفظ الإشارة لدلالته على القرب وحديثه عما يكون قريبا إلى البال. والضمير لا يحقق مثل هذه الإشارة ومثل هذه النكتة لعدم دلالته لا على القريب ولا على البعيد. وليس هذا التعبير من الماتن مجرد اتفاق ولا هذان الأمران هما مجرد أمرين افتراضيين نحملهما نحن للعبارة، وذلك لما سيأتي معنا أن من جملة الأبحاث البلاغية، من جملة النكات البلاغية، ما يسمى عندهم ببراعة الاستهلال، وهو أن يستهل صاحب البحث بحثه بما يكون مشيرا إلى مضمون ذلك البحث. وهذا كثيرا ما تجدونه في الألفية، لأنه عندما يتحدث عن باب التنازع أول بيت من أبواب التنازع فيه تنازع، وأول بيت من أبواب الاشتغال يتضمن الاشتغال، جيد. وهذا كمن أراد أن يؤلف في النحو فابتدأ مقدمته هكذا قائلا الحمد لله الذي رفع السماء ونصب الجبال وخفض البحار وهكذا، فإن في مقدمة بحثه ما يكون في هذه في استهلال هذه المقدمة يستهل البحث بما يكون مشيرا إلى مضمون ذلك البحث. وهذا كثير في كلماتهم، وكانوا يلتفتون إليه ويراعونه جدا. كيف كان؟ قال الماتن هذا كله مقتضى الظاهر، وقد يخرج الكلام على خلافه. فقال الشارح هذا أي الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك من المقامات المذكورة كله مقتضى الظاهر من الحال. وقد يخرج الكلام على خلافه أي على خلاف مقتضى الظاهر، التفت، لاقتضاء الحال إياه. إذن دلنا ذلك على أنه عندما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيكون هناك مقتضيان، أحدهما يعارض الآخر. الأول ما يقتضيه ظاهر الحال، لأن ظاهر الحال سوف لا بد أن يقتضي شيئا، والثاني هو مقتض آخر معاند للمقتضي الأول فيترجح عليه فيعدل عنه، وسيتضح ذلك جليا عندما نشرح في تطبيق النكات. أي على خلاف مقتضى الظاهر، التفت، يعني يوجد شيء يقتضيه الظاهر ونحن نخالفه لأجل اقتضاء الحال إياه، يعني لأجل اقتضاء، لأجل وجود مقتض آخر قد عارض ذلك المقتضي الأول، فيوضع المضمر موضع المظهر، كقولهم نعم رجلا زيد مكان نعم الرجل إلى آخره. يقع الكلام في المورد الأول من موارد تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهو أن يؤتى بالمضمر في موضع هو للمظهر. وقد طبق الماتن أو جعل الماتن من تطبيقات هذا المورد بحثين، الأول باب نعمة وبئسة، والثاني ضمير الحكاية أو ضمير الشأن أو ضمير القصة. يقع الكلام في بيان البحث الأول وتطبيق هذا المورد عليه. وها هنا مقدمات. المقدمة الأولى ما لا بد عرفتم من أن نعمة وبئسة قد اختصتا دون غيرها من الأفعال في أنهما مضافا إلى استيفائهما فاعلا، مضافا إلى أنهما يأخذان فاعلا، فإنهما قد تميزا عن غيرهما من الأفعال في أنهما يأخذان مخصوصا بالمدح أو مخصوصا بالذم. فكل فعل له فاعل واحد إلا نعمة وبئسة فإن لهما إضافة إلى الفعل مخصوصا بالمدح أو مخصوصا بالذم. والسر في ذلك أن نعمة فعل يراد منه إنشاء المدح، وبئس فعل يراد منه إنشاء الذم، وكل من المدح والذم من الأوصاف التي يحتاج المتكلم إلى أن يتكلف في بيانهما، وذلك لأن المتكلم لا يمدح أحدا إلا عندما يتضمن مدحه توصية باتباعه، لا تمدح أحدا إلا إذا كان عرضة للاتباع، ولا يذم أحدا إلا إذا كان ذلك المذموم في مظنة الاجتناب. فلما كان للمدح وللذم جنبة عملية، وهي أنك إذا سلمت باستحقاقه المدح فيجب عليك اتباعه، وإذا سلمت باستحقاقه الذم فيجب عليك اجتنابه. فلما كان نعمة وبئسة فعلين دالين على المدح والذم وكان المدح والذم صفتين لهما جنبة عملية ناسب حينئذ أن يتكلف المادح في بيان الممدوح، وأن يتكلف المتكلم في بيان ذم الإنسان القبيح أو المذموم، حتى يكون مثل هذا التكلف كدليل على استحقاقه للمدح أو كدليل على استحقاقه للذم. ومن الأمور التي تحقق مثل هذا الغرض سياسة الإجمال والتفصيل، أو سياسة التفصيل بعد الإجمال، وذلك لأن المتكلم إذا أتى بالممدوح مجملا حصل شوق عند المخاطب لمعرفة ذلك الممدوح، أي رجل هو ذلك الذي مدحته حتى كأنك تريد منا اتباعه، وأي رجل ذلك الذي ذممته حتى كأنك تريد منا اجتنابه. فيأتي المتكلم بلفظ الممدوح أو المذموم مجملا بادئ الأمر حتى تشتاق نفس المخاطب إلى معرفة هويته وحقيقته، وإذا حصل ذلك الشوق حصل طلب لمعرفة ذلك الممدوح، فيؤتى له بعد ذلك مفصلا ليتمكن القلب والذهن من أولا، وليأنس بسماعه بعد أن كان طالبا له ثانيا، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. وهذه القاعدة قد بيناها جملة وتفصيلا فيما سبق، فلا. ولذلك فإن المتكلم يأتي بالفاعل بلفظ مجمل فيقول نعم الرجل، ثم يقول زيد، فالفاعل هو رجل وزيد هو المخصوص بالمدح أو الذم، فيقال نعم الرجل زيد. فهنا قد أتي بالممدوح مرتين، مرة بلفظ مجمل ومرة ثانية بلفظ مفصل، قصدا إلى اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال، لأنها تحدث تشويقا لمعرفة ذكر الممدوح، فيؤتى له بعد أن تكون نفسه طالبة له، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ليش؟ لأن الآتي بعد الطلب فيه كمالان، فيه كمال أول وهو دفع أو في تحصيل لذة العلم، لأنه كان جاهلا بالممدوح وقد علمه، وثانيا لأن فيه تحصيلا للذة دفع ألم الشوق، وهذا بخلاف ما إذا ألقي اسم الممدوح من أول الأمر على قلب المخاطب، فإنه لا يكون فيه لذة دفع ألم الشوق، إذ لا شوق إذ لا طلب. على كل حال، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، طبعا خلاصة المقدمة الأولى أن نعمة وبئس اختصتا أو اختصا بالمخصوص بالمدح والذم، لأنهما يقصد فيهما في الغالب اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال. المقدمة الثانية أنه في كثير من الأحيان يعدل عن ذكر الفاعل فيجعل الفاعل تمييزا، فيقال نعم رجلا زيد، فيكون الفاعل ها هنا مستترا، إذ لا يخلو فعل عن فاعله، ويكون استتاره قبل التمييز لما سيأتي معنا في المقدمة الثالثة أو الرابعة من أن التمييز لا يمكن أن يتقدم على الفاعل أو على المميز بشكل عام. في كثير من الأحيان يعدل عن ذكر الفاعل فيجعل الفاعل تمييزا، فيقال نعم رجلا زيد بعد أن كان التركيب نعم الرجل زيد، فيجعل الفاعل تمييزا ويقدر الفاعل ضميرا مستترا حينئذ قبل التمييز، ولا يكون الفاعل حينئذ ذلك المخصوص بالمدح والذم لما تقدم معنا في المقدمة الأولى، لأن الفاعل شيء والمخصوص بالمدح والذم شيء آخر. المقدمة المقدمة الثالثة أن الغرض من التمييز أيضا كما مر في النحو، ما بعرف بصوته ولا بعرف جيد، أن الغرض من التمييز كما مر معكم هو اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال أيضا. التفت، لأنك عندما تقول طاب زيد نفسا التمييز حقيقة هو الفاعل، لأن تقدير الكلام طابت نفس زيد، فحول الإسناد عن الفاعل إلى غيره قصدا إلى سياسة الإجمال والتفصيل، فيقال طاب زيد، حتى يقع تساؤل في أن هذا الوصف هو الطيب في أي شيء لحقه في نفسه أو في عرضه أو في ماله، فيقال طاب زيد نفسا. جيد، أو مثال اشتعل الرأس شيبا، أو تصبب الجسم عرقا، والتصبب تصبب يحتمل، التفت، أصلها تصبب الذي تصبب حقيقة ما هو العرق وليس الجسم، أصلا التصبب من الأوصاف التي تلحق السوائل يعني العرق أو الماء أو غير ذلك، ولا يكون التصبب وصفا لزيد. جيد، ولكنك تقول تصبب زيد عرقا لأنه قد حول الإسناد عنه إلى غيره قصدا إلى الإجمال ثم التفصيل بعد ذلك. فالغرض الأساسي من التمييز هو اتباع سياسة الإجمال والتفصيل، فكلما كان التمييز تمييزا للفاعل فيجب أن يكون الفاعل مبهما ويكون التمييز مفسرا لذلك المبهم، ويلزم من ذلك أن لا يجوز تقدم التمييز على المميز، لأن تقديم التمييز على المميز يوجب تقدم التفصيل على الإجمال، وإذا تقدم الشيء مفصلا فلا معنى لذكره بعد ذلك مجملا، وهذا بخلاف ما لو ذكر الشيء مجملا في البداية. جيد، فإن النفس سوف تشتاق إلى معرفته تفصيلا فيذكر له بعد ذلك، ولذلك فإن التمييز لا يمكن أن يتقدم على المميز، هذا خلف كونه تمييزا، إذ الغرض الأساسي الذي لأجله يؤتى بالتمييز هو قصد اتباع سياسة الإجمال والتفصيل. ولذلك لنا أن نعرف التمييز حقيقة بأنه فاعل أو مفعول حول الإسناد عنهما إلى غيرهما قصدا إلى ذلك الغرض، وهذا هو التعريف الدقيق أصلا للتمييز. على كل حال هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أنه في كثير من الأحيان قد يراد المبالغة في سياسة الإجمال والتفصيل، فيقصد المتكلم إلى هذا الغرض عن طريق مرحلتين، يعني يمارس المتكلم هذا الغرض وهذه النكتة في باب نعمة وبئسة مرتين، ولذلك فإنه يأتي بذلك الفاعل ويجعله تمييزا، لأن الفاعل عندما يصير تمييزا في باب نعمة وبئسة يكون في الكلام أمور ثلاثة: الأول الضمير المستتر المقدر قبل التمييز، وهذا مجمل بالنسبة إلى التمييز، والتمييز هذا الأمر الثاني، والأمر الذي هو مجمل بالنسبة إلى المخصوص بالمدح والذم، والأمر الثالث وهو المخصوص بالمدح والذم الذي هو مفصل بالنسبة إلى ما قبله. فعلم أن نعمة وبئس حقهما دائما أن تتبع فيهما طريقة الإجمال والتفصيل، فإن قصد إلى اتباع هذه النكتة مرة واحدة فإنه يؤتى بلفظ الفاعل مذكورا فيقال نعم الرجل زيدا، وإن قصد إلى اتباعها مرتين بحيث تكون الأولى في طول الثانية فإنه يؤتى بلفظ الفاعل ويحول عنه الإسناد إلى فيجعل تمييزا، فيستتر الضمير الذي هو فاعل في نعمة وفي بئس. جيد، إيش كان رقم المقدمة؟
أربعة.
هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة أن تمييز مثل هذا الضمير يجب أن يكون نكرة ولا يمكن أن يكون معرفة، وذلك لأن المعرفة تدل على مشخص بحسب الفرد، فإذا كان تمييز ذلك الفاعل المستتر معرفة فقد حصل التفصيل قبل أن تصل النوبة إلى المخصوص بالمدح أو الذم، فلا تتحقق سياسة الإجمال والتفصيل مرتين بشكل طولي، بل تتحقق من أول مرة، وحينئذ فلا حاجة لنا إلى ذكر المخصوص بالمدح أو بالذم. ولذلك وجب في تمييز الفاعل المستتر أن يكون دائما نكرة حتى يكون للمخصوص بالمدح أو الذم فائدة، حتى يبقى هناك نحو من أنحاء الإجمال ليكون المخصوص بالمدح أو الذم رافعا له. وبالجملة عندما يحول الإسناد عن الفاعل فيجعل تمييزا يجب أن يكون الفاعل المستتر في غاية الإجمال، وأن يكون التمييز رافعاً لبعض ذلك الإجمال مبقياً لبعضه، وأن يكون المخصوص بالمدح والذم رافعاً للبعض الآخر الذي أبقاه ذلك التمييز، ولولا ذلك لم تحصل طريقة الإجمال والتفصيل على دفعتين، ولم تكن العلاقة بينهما علاقة طولية، بل يكون أحدهما مؤكدا للآخر. جيد، المقدمة السادسة، لابد عرفتم أيضا أن في المخصوص بالمدح والذم أقوالا في إعراب المخصوص بالمدح والذم أقوالا قداش؟ قال الجامعة ليتي ثلاثة. جيد، قولان مشهوران وآخر شاذ. القول الأول أن المخصوص بالمدح والذم يعرب خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير نعم الرجل هو زيد. يعني إذا صارت نعم رجلا كان في عندنا استتار، في عندنا استتاران، نعم رجلا زيد، يعني نعم هو رجلا هو زيد بحسب التقدير. وإذا لم يكن هناك تمييز فنعم الرجل زيد أي نعم الرجل هو زيد، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا. الإعراب الثاني أن يكون مبتدأ والجملة قبله في محل خبر له. يعني نعم الرجل زيد أصلها زيد نعم الرجل، فقدم أخر المبتدأ وقدمت الجملة التي هي في محل خبر. القول الثالث وهو القول الشاذ أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ ويكون خبره محذوفا، والتقدير نعم الرجل زيد ممدوحي وبئس الرجل زيد مذمومي. ولا كلام لنا في القول الثالث لشذوذه، وإن كنا سنبين، سنتعرض إليه بعض الشيء. أصح هذه الأقوال أولها، لأن الإعراب فرع المعنى، والإعراب الأول هو الأوفق بذلك الغرض الذي بيناه. لأننا إذا جعلنا المخصوص بالمدح أو الذم خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، فهذا أوفق باتباع سياسة الإجمال والتفصيل، وأوفق بنكتة أن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ليش؟ لأن المتكلم عندما يأتي بلفظ الفاعل مجملا فتشتاق نفس المخاطب إلى معرفة هوية ذلك الممدوح، فكأنما سأل المخاطب من هو هذا الممدوح فأجاب المتكلم هو زيد. ولذلك كان الأولى في عالم التقدير أن يكون التقدير هكذا هو زيد، لأن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، ولأن الجواب يمكن أن يعتمد في حذفه على قرينة السؤال، لأنك إذا قيل لك كيف أنت أو كيف حالك تقول جيد، ولا تحتاج إلى أن تقول حالي جيد، لأن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال. فمجرد وجود مثل هذا السؤال قرينة تجيز الحذف، بل توجبه ها هنا. جيد، فكأنما قيل من هو ذلك الممدوح فقيل زيد، وهذا آكد في بيان هذه النكتة، لأن هذه العبارة صارت كأنها حوار دائر بين المتكلم والمخاطب. ونحن نعلم دائما أن سياسة الإلقاء من طرف واحد ليست ببلاغة سياسة التحاور بين طرفين، حتى كأن هناك أخذ وقبول لهذه المعلومة أو لهذه الدعوة وهي المدح أو الذم. واضح إلى الآن؟ جيد.
أفضل على التقدير.
كيف؟
على الثاني.
وهذا من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. هذا المقام ليس مقام تقدير، ولكن هذه النكتة توجب، طبعا مش هذا هو شاهدنا بخلاف مقتضى الظاهر، ولكن هذا نستطيع أن نأتي به شاهدا. جيد، هنا توجب اتباع التقدير. جيد، إذا اتضح كل ذلك فإن هذه النكتة البلاغية التي يريد أن أو تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إنما يكون في باب نعمة وبئسة بناء على الإعراب الأول لا على الإعراب الثاني. الإعراب الثالث لم يتعرض له لأنه تعرض إلى القولين المشهورين. توضيح ذلك أن المتكلم إذا قال نعم رجلا، نعم رجلا زيد، وقلنا إن المخصوص بالمدح والذم يكون خبرا لمبتدأ محذوف، فحينئذ هذا الفاعل المستتر المقدر قبل التمييز هو ضمير أو لا؟ هو ضمير، فيحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره، وحق المرجع أن يكون متقدما إما لفظا وإما رتبة وإما لفظا ورتبة، ولكن لا يوجد في الكلام ما يصلح أن يكون مرجعا، لأن المرجع يجب أن يكون له نحو من أنحاء التقدم. أما أنه لا يوجد مرجع متقدم لفظا فواضح، لأن المتكلم من أول الأمر قال نعم رجلا زيد، لا يوجد شيء تقدم على ذلك، لا يوجد لفظ تقدم ذكره على ذكر ذلك الضمير المستتر، ولا يوجد ما هو متقدم رتبة عليه أيضا، إذ الفرض أن المخصوص بالمدح والذم ماذا عربناه؟ عربناه خبرا، والخبر رتبته التأخير وليس رتبته التقديم، فلا يوجد مرجع في هذا الكلام، وعند عدم وجود المرجع فحق الكلام أن يكون خاليا من الضمير وأن يبرز ذلك الفاعل، فإن الموضع موضع إظهار وليس موضع إضمار، لأن شرط الإضمار وجود ذلك المرجع، وعند انتفاء الشرط فالمشروط منتف كذلك، فهذا موضع هو للإضمار، عفوا هو موضع للإظهار، ولكن مع ذلك اتبع الإظهار، اعتمد الإظهار، لأن في الإضمار لطافة المبالغة في الإجمال بعد في الإجمال والتفصيل في التفصيل بعد الإجمال، ولذلك فإن هذه النكتة اللطيفة وهي قصد التفصيل بعد الإجمال هي التي منعت من تأثير ذلك المقتضي أثره التام، وهي التي رجحت جانب الإضمار على جانب الإظهار، وإن كان الموضع حقيقة موضع إظهار. هذا فيما إذا أعرب المخصوص بالمدح أو الذم خبر، وأما بناء على القول الثاني فلو ما إذا أعربناه مبتدأ، فالمبتدأ ها هنا وإن كان متأخرا لفظا ولكن رتبته التقديم، فيصح أن يقال إن هذا الضمير المستتر قد تقدم له مرجع في الكلام ولو رتبة، فلا يكون الموضع موضع إضمار، وإنما يكون لا يكون الموضع موضع إظهار، وإنما يكون موضع إضمار، وعلى هذا فلا يكون تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ولكن هذا الإعراب الثاني أيضا يحتمل أن يكون تخريجه على خلاف مقتضى الظاهر، يأتي بيان ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين. كمان الله.